النفس. يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة فأعلى رجل يعتبر في حقوق البالغين والمكلفين. ولهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم الخندق ولم يجوز يوم أحد لصغار سنه. فتبع عمر بن عبد العزيز إلى عماله باعتبار هذا حدا فاصلا بين الرجال والصبيان. فإذا كان أقل 15 فهو في حكم الصبيان، وإذا بلغ 15 وكملها فأعلى فهو في حكم المكلفين. ولهذا لم يجزني ولا من البلاغ. والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة في حق الرجل: إكمال 15 سنة، وبالإنزال لقوله جل وعلا: وإذا بلغ أطفال المحرم فاستأذنوا كما استأذن من قبلهم فإن قول فليستأذنوا يدل على أن لهم حق الرجال. وبالإنبات حديث عطية قرظي المذكور هنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بني قريظة أن يفتش عن مآزرهم. وبنو قريظة معروف قصتهم، هم الذين نقضوا العهد وظهروا المشركين يوم الأحزاب، فأمكن الله نبيه منهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد، وحكم سعد من أن تقتل مقاتلتهم وتفادى ضرريهم، فنزلوا على هذا الحكم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تفتش مآزر الشباب، فمن أنبت فهو من المقاتلة يقتل، ومن كان لم ينبت فهو من حكم الصبيان لا يقتل، يكون سبيا. فتشوا عنهم وصار عطية من لم ينبت، وكان من رحمة الله لأن خلي سبيله وصار من عداد الصحابة، أسلم رضي الله عنه وصار من عداد الصحابة. فدل ذلك على أن الإنبات والشعر الخشن حول الفرج الشعرة العانة حد فاصل أيضا بين الرجل وبين الصبي. هذه أمور ثلاثة للرجل والمرأة. أما الإنزال فبالإجماع إجماع العلم، وأما الإنبات والخمس عشر فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب. والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض، لما جاء في شأنها من ذلك من حديث عائشة لا يقول الله صلاة حيض إلا بخمار. فالحيض دليل على أنها امرأة، أنها بلغت مبلغ النساء، فتكون مكلفة في جميع الأحكام كسائر المكلفين. وإذا كانت لم تحض ولم تنبت ولم تنزل المني ولم تكن 15 سنة فهي في حكم الجواز الصغار. والحديث الثالث حديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. في لفظ ليس لها أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذا الحديث رواه كما قال المؤلف أحمد وأهل السنن الترمذي أو الحاكم. وقد أشكل هذا الحديث من جهة المعنى، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تصرف النساء في أموالهن، وأن الرسول أقرهن على ذلك ولم يمنعهن من التصرف. لهذا أشكل، قال بعضهم كما قال الخطابي رحمه الله عن الجمهور أن هذا محمول على حسن العشرة وترتيب النفوس، أن ينبغي لها أن تشاوره. قال جماعة آخرون هذا يحمل على الثلث، يعني ليس لها تصرف في ثلثها كالمريض. وهذا لقولان ليس لهما وجه بما يظهر. والصواب تضعيف الحديث وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. وعمر بن شعيب رضي الله عنه ورحمه تابع جليل لا بأس به، لكن إذا خالف الثقات لا يعول على روايته، فهو فرد شيء لا يخالف الثقات فلا بأس، وهو صدوق قد اعتمده الأئمة الحميدي وأحمد والمديني وغيرهم. لكن إذا خالف الأئمة خالف الأحاديث الصحيحة تظهر روايته شاذة، ولعله وهم في الرواية أو في الصحيفة التي وجدها لم يحفظ الرواية كما ينبغي. فالحاصل أن روايته حسنة من باب الحسن، لكن إذا خالف الأثبات خالف الأصول والقواعد لا يلتفت إليه، تكون روايته شاذة. قدم لكم حكم الشاذ، وأن الراوي إذا روى ما يخالف منه أوثق منه تعتبر رواية شاذة، كما قال المؤلف في النخبة، فإن خذها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. والشافعي رحمه الله الشاذ ما يخالف الراوي الملأ، ما يخالف فيه الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس في العيد ثم يأتي النساء فيذكرهن ويأمرهن بالصدقة فيصدقن ولا يقول لهن استعذن أزواجهن، وكان يأمرهن بالصدقة مطلقة، وتصدقن فإني رأيتهن أكثر أهل النار. وهذا الصحيحين من طرق كثيرة عن جابر وابن عباس وغيرهما. فلو كان إذن الزوج شرطا لبين لهن في مجمع الناس حين على رؤوس الأشهاد حين ذكرهم بهذا الأمر. وفي الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها، فقالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال أما عندك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل عليها عتقها للجارية، والجارية ذات شأن. فالحاصل والخلاصة أن القول في هذا الحديث أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعول عليه، ولعله اختلط على عمر أو على بعض الرواة في تصرفها في مال الزوج، ليس لها أمر في ماله إلا بإذنه، في ماله في بيته، أما مالها لا، إذا كانت رشيدة فلا بأس تصرف في مالها كما تشاء في العطاء والصدقة والإحسان والبيع والشراء. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق. وهذا الحديث كما عرفت أحسن أحواله أن يقال إنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والقاعدة في الشاذ أنه ضعيف لا يعتبر ولا يعول عليه. والحديث الخامس حديث قبيصة بن مخالف الهلالي في بيان المسألة الجائزة والمحرمة، وهذا حديث عظيم أصل كبير في بيان ما يجوز من المسائل وما لا يجوز في استحالة الناس وسؤال الناس. بين في النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل لأحد ثلاثة، والمناسبة في هنا لأن الباب في أهل الدين ومن عليه الدين، فناسب يذكر هنا حتى يعلم أن المدين له أن يسأل ما يقضي به دينه لأنه متحمل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل في ثلاث حالات، لا تحل لأحد ثلاثة. أحد الثلاثة رجل تحمل حمالة يعني دينا، وهذا يعم الحمالة التي لإصلاح الناس لإصلاح ذات البين، والحمالة التي نفسه فيما أباح الله له من نفقة عياله وشراء مسكنه واستئجار مسكن وما أشبه ذلك من حاجاته، فله يسأل. والتعفف خير له وأولى، تعفف أولى وأفضل، ومن سأل للحاجة فلا بأس حتى يصيب الحمالة حتى يقضي دينه ثم يمسك. الثاني إنسان أصابت جائحة، إنسان عند غنم مال غنم هلكت الغنم بآفة من آفات أو إبل أو حراد، فأصيب زرعه أو ثمرته ما عنده إلا هالشيء، ما عنده شيء يقوم بحاله، فله يسأل حتى يصيب قوام من عيش، يعني سدادا من عيش، قوام والسداد ما يسد الحاجة ويغنيه عن السؤال. والثالث إنسان عنده سعة من المال فقل ماله وضعفت حاله، إما بكسارة في التجارة، وإما بمرض عطله عن العمل، وإما بأسباب أخرى حتى نفد ماله. إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه من يثق بهم ذوي العقل والنهى والثقة أنه أصابته فاقة فيعطى ما يسد حاجته، إذا كان معروفا بالغناء ثم ادعى الفقر. إذا شهد شاهد جهود ثلاثة أنه أصابت فاقة وأن الغنى زاد، أما من لم يعرف بالغنى فيقبل قوله إذا سأل ويعطى ولا سيما غير الزكاة. أما الزكاة يبين له أنها زكاة إذا كنت من أهلها، ليس عندك ما يسد حاجتك، مثل ما في حديث الجلدين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رآهما جلدين قال إن شئتم أعطيتهما ولا حظ فيها لغني، قدم لكم في الزكاة. وما سوى ذلك، ما سوى هؤلاء الثلاث سحت يأكلون كما في رواية كما في نفس مسلم، حذفها المؤلف، وكان المؤلف كان ما ينبغي ما يحذف هذه الزيادة، يعني آخر وما سوى سحت يأكل صاحبه سحتا، ما سوى هذه الثلاث فهو سحت لا يجوز للمؤمن أن يتعاطاه. قدم لكم الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يسأل الناس حتى يتم الغواسة في وجهه وزعة لحم، متفق على صحة من حديث عمر. قدم قول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموال تكثرا بينما يسأل جمرة فليستقل ويستكثر، رواه مسلم. قدم قول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزن من حطبها ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فينبغي المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الأحوال الثلاث. والله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بالمسألة ولا يتورع منها، قد يكون عنده المال الكثير والراتب الكافي، ولكن والعياذ بالله بلي بالشح والحرص، هذا بلاء عظيم ومصيبة لكثير من الناس، كل يصابون في الجشع والحرص على المال بكل طريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. نعم.
بالنسبة للمسألة حتى لو كانت من إمام المسلمين، يعني لو
السلطان جاء في هذه المسألة، جاء في هذه المسألة يندب المسألة كد بها الرجل وجهه إلا يسأل السلطان، يسأل الرجل السلطان أو في أمر لا بد من فوضى التميم لسان جيد، إذا كان السلطان لا بأس وتركه أولى. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم خير الصدقة اليد، يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفي عفو الله ومن يستغني يغنيه الله. فقال حكيم لا أرزق أحدا بعدك رسول الله أبدا، فلم يزل عفيفا كافا عن سؤال الناس حتى مات، حتى العطاء من بيت المال كان لا يقبله بعد ذلك.
الله حادث السيارات إذا كانت مثلا العاقلة فقيرة يدخل في هذا،
يدخل في هذا إذا ما أدى ولي الأمر وكل فبه يدخل في هذا، حمل حمل
وحصل مثلا عدم السيارة ولا حصل عليه مثلا،
إذا أدى ولي الأمر حق بيت المال كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة عبد الله بن سهل وأصحابه نم، وإن لم يؤدي بيت المال ولم تؤدي العاقلة يطالب به وعلى الصحيح. نعم.
مثل هذا من الحمالة أو من الفاقة؟
لا من الحمالة. خاصة من الحمالة. نعم.
سلام الله عليكم. أقول ما الحديث الأول على المرأة الكفار؟
لا هذا عام. هذا عام. نعم.
الاستدلال بأن غزوة الخندق وقعت في السنة الرابعة لحديث ابن عمر هذا.
لا 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 في الوجه، لأن هذه المغازي كلهم ذكرنا في الرسالة الخامسة. لكن المعنى أن لم يجدوا في سنة أربعة. واحد يعني كان والله أعلم في أثنائها، وفي الخندق قد أكمل خمسة نعم سمى أربعة عشر لأن جبر كسر نعم.
إذا حجر الولي، إذا حجر ولي الأمر على المفلس ولم يعلم، وضع عليه إنسان وهو لم يعلم فليطلب البيع.
لا إذا وجد سلعة يأخذها غير صحيح، لكن لو وجد سلعة له يأخذها إلا يباع عليه بعد الحجر. يتعلق بذمته، يتعلق بذمته لا بالمال المحجور عليه، يتعلق بذمته. هذا من أحكامه، يتعلق بالمفلس يمنع التصرف في ماله، التصرفات كلها تكون معلقة بذمته لا بماله المحجور. يعني إلا يرضى الأغرماء أن يشركوه.
إذا وجدها يأخذها ولا تبقى في ذمته؟
إذا وجد سلعة أخذها ثم تقدم، وجد مالها رجل ألف فهو أحق به.
وإذا لم يجد
راح يبقى في ذمته،
ما يشارك الغرماء.
نعم والله ما يشارك الغرماء فيه لأنه استحقوا وليس مسدا لباب التلاعب.
الله الأفضل
بعد أن يقسم مال المفلس على الغرماء، هل الباقي يبقى في ذمته؟
طيب يبقى في ذمته. نعم وإن كان العثرة فلا يبقى في ذمته. نعم
الأفضل في حق المحتاج
يا نعم
سؤال بعدها.
نعم
الأفضل في حق المحتاج سؤال ولا عدم؟
لا هو تعفف عدم السؤال إلا بالضرورة.
حديث عم
يستعجل العفو والله ويستغني وله الله.
حديث عم شعيب من حمل على الثلث يعني قياس على المريض
قاس على المريض قياس ما لا محل.
يعني تصرفها في الثلث دون الثلثين.
لا ليس بشيء هذا، هو ليس بشيء ولا دليل عليه. نعم.
سؤال خاص بالمال أو بغيره.
نعم.
سؤال.
لا بالمال.
كان في أشياء.
مسؤال عن العلم أو عن الأنساب. أنساب أشد من الغرابات أو عن العلم. هو مطلوب إذا يكون فيه تعسف أو يكون فيه إيذاء.
كطلب الكتب مثلا.
نعم.
كطلب الكتب.
إذا كانت توزع، إذا كانت توزع مثلا، أما إذا كان طلب يعطيك كتاب من ماله، يقول هذا من طلب ماله. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صحه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح من أفضل القربات التي جاء بها الإسلام، ومن أعظم العقود التي يدرأ الله بها شرا كثيرا، ويويس بها فتنا كثيرة، ويحيي بها خيرا كثيرا. قد جاء في القرآن الكريم من مواضع كثيرة الحث عليه والأمر به والثناء على أهله. فالصلح له شأن عظيم، ولهذا قال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنه يخوى فأصلحوا بين أخويكم. فذكر في هاتين الآيتين الصلح ثلاث مرات أمر به. قال تعالى: والصلح خير. المقصود أن الصلح له شأن عظيم، لأن الله جل وعلا يزيل به إحنا كثيرة ويجمع به قلوبا، فهو جائز بين المسلمين من النصوص الكثيرة. وحديث عمر بن عوف المزني فرد منها، وفيها الصلح الجائز بين المسلمين إذا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما. خرجه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه، إن أنكروا عليه التصحيح. الترمذي رحمه الله له أشياء في جامعه قد يصححها ويحسنها، وليس الأمر كذلك، ولكن لعله اطلع على ما لم يطلع عليه غيره ممن ضعف، فقد يعذر بهذا، ولكن الاعتبار بما علم من الأدلة وبما ظهر من الشواهد والمتابعات التي تشهد لما ذكره بالصحة وبالحسن وبعدم ذلك. فالحاصل أن الحافظ رحمه الله الترمذي صحة، ولعله رأى في ذلك الأصول العظيمة الدالة على الصلح وشرعيته وما فيه من الخير العظيم، وراعى ما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة الصلح وأحاديث أخرى جاءت في الصلح، فلهذا صحها بمجموع ما جاء في هذا الباب. وكان الغالب عليه أن يحسن، لأن الغالب عليه التحسين لما تعدى الطرق مع الضعف. وهكذا قال فيما ذكر في ضبط الحسن: أنه ما أظن غير وجه، ولم يكن شاذا، ولم يكن فيه متهم بالكذب. وهذا ينطلق على كل ما جاء من عدة طرق، طريقين فأكثر، من غير شذوذ ولا اتهام بالكذب. ولكن هنا صحه، لعله للأسباب المتقدمة، وهي أن الصلح له شأن عظيم وشواهده كثيرة وقاعدة من القواعد العظيمة، ولهذا صحه بناء على الأسس الكثيرة الشاهدة له بالصحة، وإن كان كثير ضعيف في نفسه. وقد جاء أيضا له شاهد البخاري رحمه الله معلقا وجه المنبر: المسلمون على شروطهم، جزم بهذا رحمه الله تعليقا جازما به عن النبي عليه الصلاة والسلام مع رواية أبي هريرة الصحابة المحبان. فالحاصل أن هذا المتن متن جيد من حيث المعنى والشواهد والقواعد الشرعية، ولو لم يرد في هذا حديث بكلية لكانت القواعد الشرعية التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة المطهرة دالة على أن هذا الصلح جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إليه والكتاب العزيز ندب إليه، فهو جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا لما فيه من إزالة الشحناء والبغضاء والعداوات وجمع الكلمة وإزالة ما قد يخشى منه شرور لا يحصي ضررها وشرها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم حصل للمسلمين من خير كثير بالصلح، ومن ذلك ما جرى على يد الحسن حين صلح مع معاوية على وضع الحرب على تسليم الأمر لمعاوية وإنهاء القتال والحرب، فذكره المسلمون على ذلك وحقن الله به دماء كثيرة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال إن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين العراق والشام. وهكذا الشروط الأصل فيها الصحة والثبات إلا ما خالف شرعا فالمسلمون على شروطه كما جاء في الحديث وكما جاء في تعليق الذي علقه البخاري رحمه الله، فالمسلمون على شروطه إلا شرطا علم من الشرع المطهر أنه أحل حراما أو حرم حلالا فيمنع، وإلا فالمسلمون على ما سرطوا عليه في عقودهم وتأجيرهم ومساقاتهم وزراعاتهم وسائر أحوالهم هم على ما اشترطوا، ما لم يكن هناك شرط دل الشرع على تحريمه فيمنع. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال إن حق الشروط أن يفابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يفابه ما استحللتم به الفروج. قال عمر رضي الله عنه مقاتل الحقوق عند الشروط، فالشروط ينفع الله بها شرا ويحصل بها خيرا، فإذا تشارط الناس في بيع أو مصالحة أو وضع أو جدة حرب أو غير ذلك فهم على شروطه. وفي قصة الحديبية ما يشهد لهذا المعنى، لم تشارطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شروط ثقيلة لكن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مراعاة مصلحة العظمى، وإن كان فيها شيء من الثقل قد اصطبر بها صلى الله عليه وسلم ورجى بها لما وراءها من الخير العظيم للمسلمين ونفذها عليه الصلاة والسلام. ولما أخل بها المشركون حاربهم وغزاهم وأدرك الفتح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارة أن يأذي خشبه في جدار خشبة في جدار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أراكم أنهم معرضين والله الأرض أن بها بين أكتافكم. هذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه أراه أعلن هذا الحديث وبينه للناس، وكان قد تأمر في المدينة لمروان رضي الله عنه. المقصود أنه بين هذا للناس، فلما رأى بعض الناس ليس بمقتنع أو ليس براغب في أن يسمع هذا قال هذا الكلام والله لا أرمينا من أكتافكم، المعنى لا يعلنها ووجرنها وإن لم يعمل بها بعضكم أو كره بعضكم العمل بها لأسباب غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه، ومعلوم ما في ذلك من الاتفاق بين المسلمين والتعاون بين الجيران وعدم الحاجة إلى نفقات كثيرة. والرواية جاءت بالمفرد والجمع خشبة وخشبه في الجدار، والخشبة في الإفراد كالخشب بالضم لأنها نكرة في سياق النهي وتعم القليل والكثير. هذا يدل على شرعية التسامح بين الجيران في وضع الخشب على الجدر، وأنه لا ينبغي لأحد أن يمنع ذلك، وأن هذا مجرد ارتفاق، والمؤمن أخو المؤمن يعينه وينفده بالمال فكيف خشبة يضعها على جداره، فلا مانع من ذلك ولا يجوز منع من ذلك. لكن ذكر العلماء أن هذا يشترط فيه شرط معروف من الأدلة، وهو أنه لا بد أن يراعى في ذلك أن الجدار يتحمل، إذا كان الجدار لا يتحمل هذا عذر للجار أن يمنع، فيقول أنا موافق على منع أخي هذا الشيء وموافق على إعانة بهذا الشيء، لكن إذا كان جدا لا يتحمل فلا حرج عليه في المنع لأنه معذور. فينظر أهل الخبرة في الجدار، فإذا رأوه يتحمل ألزم بذلك، وإذا رأوه لا يتحمل عذر. وهذا لا بد منه، والقواعد الشرعية تقتضي ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الأمور ضارة منهي مفية عنها ونهي عنها. وهذا حين كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ويسوق بعضهم ببعض. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال في كثير من المدن وكثير من البلاد، فهذا الحديث يعمل به عند الحاجة إليه. إذا تجاور الناس واتسق بعضهم ببعض وجب التمكين كما كان الحال سابقا، وإذا استغنى الناس فالحمد لله. والواجب على المؤمنين في مثل هذه الأمور أن يتسامحوا وأن يتقاربوا وأن يبتعدوا عن أسباب الشحناء، وأن يرضوا بما حكم الله به ورسوله، وفيه الخير والبركة والعاقبة الحميدة. ولا ينبغي للجار، لا الطالب ولا المطلوب، لا ينبغي له المشحة ولا ينبغي له التشديد الذي يفضي إلى شحن القلوب والاختلاف. بل ينبغي للطالب ألا يشدد، وينبغي للمالك ألا يشدد. فإذا كان المالك يشح بوضع خشبة لضعف الجدار أو خشية أن يقع شيء أو لأسباب أخرى، فينبغي للطالب ألا يشدد في هذا ويقيم جدارا حتى تبقى القلوب على حالها وحتى لا يقع فتنة. وإذا كان الجدار يتحمل فينبغي لصاحبه ألا يشدد وأن يرضى ويسمح ويتقبل وله الخير في هذا. هذا هو الواجب على المسلمين بينهم لأنهم إخوة. ومما يؤيد عدم الضرر وأن الواجب مراعاة الضرر، قل صلى الله عليه وسلم: لا يحل لابن أن يأخذ عصا أخي بغير حق بغير قبل من نفسه. واللفظ الآخر: لا يحل من سمن أن يمال إلا عن قبل من نفسه. واللفظ الآخر الذي رواه الشيخان: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام حديث. فالحاصل أنه لا بد من مراعاة طيب النفس. هذا هو الأصل الأصيل في ما بين المسلمين، أن أموالهم محترمة إلا بحق، حتى ولو العصا ولو الحبل وما أشبه ما يحتاجه الناس لا يحل أخذه إلا عن طيبة من نفس صاحبه، لأنه مال لا يدخل في الأموال التي حرمها الله عز وجل. إلا ما أعرض عنه الناس وتركه الناس وألقاه الناس، هذا مما يباح أخذه، فالحبال المقات والعصي المقات والنعال المقات وأشبه ذلك مما يطيب به الناس ويتركه الناس، من أخذه فلا بأس عليه، لأن تركه وطرحه في الأسواق وفي الزبالات معناه أنهم غير راغبين فيه ولا مبالين بمن أخذه. فالحاصل أن ما يوقع في الطرقات والبراري وأشبه ذلك من هذه الأشياء الحقيرة لا بأس بأخذها ولا حرج في أخذها ولا حاجة إلى تعريف، لأنها في العادة يرغب عنها ويسمح بها. أما ما كان في يده ويريده ولم يلقه من عصا ومن حبل أو غير هذا فلا يؤخذ إلا من عن طيب نفس منه، ولا يجبر على تسليمه ولو كان قليلا ما دام متمسكا به فهو أولى به وهو ماله. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. ولو دي أصحابكم وفيدي هذا ودي أرسل هذا يصل الصلح ولا يصل من تحليم محرم الله. لا الصلح، هذا من الصلح. لا. ولو تعلم من هذا الإفلان إذا خفت الشر بينهم وأصلحت بينهم أنت معذور، لكن تبين بين الصواب تقول هذا لحق، ولكن إذا تسمحت وتركت هذا الشيء الذي لك من باب التقريب بين القلوب مثلا يصلح بينهم حتى المال يعطيه صاحبه، أو حتى المال يعطيه هذا لهذا لذات الشحنة والعداوة بينهم، ولو بالمال يعطيه غير هذا الشيء يشتبه ولو الحق، لكن يبين الحق المصالح يبين الحق حتى لا يظن ذاك أنه مظلوم، يبين الحق على هذا، ولكن من باب تشبث الآخر ودعوة الشبهة وإذا كنت تعلم أن نص الحق لهذا تبين هذا حق معه، وأنا أعرف هذا أنه ماله أن هذه بطيفة هذه عنزه هذه سيارته، ولكن من باب الصلح إذا رأيت إفلان تعطي كذا وكذا عن هذه الشبهة أو عن هذه الدعوة خوفا من فتنة بينه هو
الله. كان ذكر الطرق حديث عمرو بن عوف
يعني من طريق هذه كثير أو من غيره؟
ما اتبعت ما اتبعت
نعم. الطرق هذه ما ينجب للضعف
يعني الله كلام الحافظ من غير طريق الكثير من طرق ما تسمى كثرة لكن ما دار عليه ما تسمى كثرة طيب كلام المؤلف أنها طرق أخرى ما ينجب للضعف لكن فيها ضعف
لا تخلو
من
ضعف ما ينجب هذا الضعف
نعم ينجب
من باب الحسن
لكن من باب الحسن نعم
أقول ظهور الحديثين في مناسبة الحديثين كل كان تتبع
أما حديث عمر فهو صريح
إيه هذا
ضح وأما حديثين فهو لأن المقام مقام صريح لأنه قد يحصل مشاقة في معمر الخشب وفي أخذ عصاه أو شبهه أو في أشياء الخشب فيوصح بينهم نعم لأن المقام مقام صريح بين الناس
يعني
بين الجيران وبين الإخوان نعم
إذا أخذ عصاه يمكن أن
نصلح
بينهما.
هذا. الناس يحتاجون لهذه المسائل العصا والحبل وأشباه ذلك. فصل بينهم. طيب. نعم. كذلك وضع الخشب معروف أنه يحتاج إلى صلح. نعم. لأنه غير الشحان هذا محتاج وهذا يقول أخشى على جداري أخشى على كذا أخشى.
الذي أمر المسلمين أكثر منع وضع الخشب ويعتبر من باب السياسة الشرعية.
نعم.
قل ولي إذا تراضى الجار مع الجار. في وضع الخشب هل ولي أمر المسلمين أن يمنعهما باعتبار السياسة الشرعية؟
هذا يحتاج إلى أصل لا يتعرض لهم إذا اصطلح لا يتعرض لهم لكن هناك أسباب أخرى وأن هناك يعني ما يخشى منه من فتنة وأن ترابط هذا الصلح على دخل هذا لا تدخل لكن هناك لأن الصلح قد يكون على دخل ما هو على أساس متين قد يكون الصلح خوفا من شيء إذا رأى الصلح ليس على أساس متين ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثة فلا بد أن تدخل. نعم.
الله
يبارك فيك. نعم. نعم. ولا حديث عام. وضع الخشب لا مانع منه. وضع الخشب لا مانع منه. ولو كان كاسرا أو عصيا. لكن ينكر على المنكر لو وجد منكر. ولو جاء ما وضع حجر ذكر عليه نعم
يدخل في عدم المنع الأكناس في ذلك الصيام
نعم
يدخل في عدم المنع الأكناس في الصيام بين الجارين
هذا أولى وأولى هذا أسهل هذا أول هذا أسهل للأسفار إذا تقاربت المنازل ويحتاجوا إلى بعضهم أو في مثل منى أو في عرفات أو ما أشبه هذا من الحاجة من باب أولى لأن الأكناس أقل ضررا من الخشب من باب أولى نعم
هل المنع للتحريم؟
نعم
هل المنع؟
ما في شيء للتحريم هذا الأصل نعم
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 نعم إذا كان الجدار يحتمل يقول على الخبرة نعم
السلام عبد العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه.
وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفارة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
أما بعد هذا الباب الحوالة والضمان، حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، ثم الحوالة ما فيه من التحويل حيث يحول هذا الدين من ذمة فلان إلى ذمة فلان. وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من شرطها اتفاق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأجيلا، ولا يضر الزائد ولا يحول ذهب على فضة ولا فضة على ذهب ولا تمر على شعير ونحو ذلك اختلاف الجنس، وإنما يحول على جنسه ذهب على ذهب فضة على فضة وما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون متحدا في المقدار إلا يكون ربا، وحلولا وتأجيلا إلا إذا سمح من عليه التأجيل بالتنجيز فلا بأس، إذا سمح فلا بأس أن يعجل المؤجل. ويصف في هذا هذا الحديث وإذا أتبحت من أمره فلا تبع، هذا هو الحوالة. والضمان يكون يلتزم ما في ذمة الغير، ضمن ما على فلان يلتزم به لمستحقه. والكفالة هو يكفل بدنا أو عينا، يكون إحضار بدن أو إحضار عين، يقال كفله إذا التزم بإحضاره أو بإحضار العين المعينة كبعير أو سيارة أو ما أشبه ذلك. ولصف في هذا الباب قوله جل وعلا ولمن جاء بحل بعيد وأنا به زعيم، والله ساق هذا وأقر سبحانه وتعالى، فدل على جوازه في شرعنا لعدم ما ينكره. ولقوله جل وعلا في سورة المائدة أوفوا بالعقود والعقد، والأصل في العقود المضي والجواز إلا ما منعه الشرع. فالضمان عقد والحوالة عقد والكفالة عقد، والأصل في العقود الجواز، ولم يرد ما يمنع ذلك بل ورد ما يدل على جواز ذلك. ولما فيه من التعاون بين المسلمين وحل المشاكل، فإنها قد تعلم مشاكل بين الناس فتحل بالحوالة وبالضمان والكفالة، ويستريح الناس من تمسك بعضهم ببعض وإيذاء بعضهم لبعض. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مظل غني ظلم، مظله تأخيره وعدم وفائه، بل مطله ينطله إذا أخر حقه ولم يبادر بالوفاء، وهو عيب وذم إلا من عذر شرعي. الحديث الآخر ري الواجد وحل عرضه وعقوبته، الواجد الملي حل عرضه شكواه عقوبة تأديبه وحبسه من ذلك ما يقتضي تسليمه الحق. فالمطل عيب في الملي وظلم منه لأخيه أو للمعصوم، فلا يجوز تقول ظلم فإن ظلم ظلم فاتس يوم القيامة. وإذا أتبع يحيل لهذه الأخبارات عنها فليحتل، أتبعت مع المي يعني قيل قيل يتبع فلان يعني ينتقل بحقه إليه فليتبع. في هذا فائدة، وهي أنه لا بد يكون ملي، أما كان غير ملي فلا يلزمه لما في من مضر عليه. والملي هو الذي يستطيع بذل المال من غير مطر، فإن كان فقيرا أو ماطلا فليس بملي. فإذا كان زيدا على عمر شيء معين من النقود مثلا وجاءه وعليه لشخص آخر مثل ذلك أو أكثر من ذلك فأحاله بمقدار ما على عمر له، لزم المحال أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا يستطيع بذل المال من غير مطلة، لما فيه من التنفيس والتيسير وحل المشكل بين الشخصين. ولو رضي بغير الملي فلا بأس، لو كان راضي بها ولو كان غير ملي فحق له لا بأس إذا كان رشيدا لا بأس. والحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي مات منهم وكفلوه وغسلوه حنطوه حنطوه يطيبوه حلوة الطيب، فقدم للصلاة عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطأ خطا يتقدم بعض الشيء يصلي، ثم ذكر ثم سألهم عن حاله هل عليه دين، فلما قالوا عليه دين أمسك فصلوا على صاحبه. هذا يدل على عظم خطر الدين وأن الدين شأنه خطير وأن ينبغي المؤمن يتخلص منه، ولا سيما أن وجود أسباب الموت في المرض أو التقدم إلى الجهاد وتقديمه إلى القصاص أو سجنه في أمر يجب قتله، ينبغي له أن يبادر إلى قضاء دينه بكل وسيلة حتى لا يموت وعليه دين. يأتيكم وتقدم في الجنائز يسلم المعلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنبيها للناس على أيضا الخطر، وحتى لهم على الوفاء ومسارعة في قضاء الديون، لأن في قضاء الديون إبراء الذمم وإنجاز إعطاء الحق لمستحقه وحسن التعامل. فقال أبو قتادة دينارا لعلي رسول الله، فقال حق غريم يحتمل كما قال الشارع أنه مصدر موضوع المصدرية، يعني حق أو أحق حق غريم أو نحو العبارة أو المفعول به منصوب التزمت حق الغريم بدل ما أصدر التزمت أو أثبت حق الغريم وأشبه ذلك. ويحتمل أنه فعل ماضي، حق الغريم يعني استحق الغريم، حق يحق يعني استحق هذا الشيء وثبت له، وأكد بقوله وبرئ منه ميت يعني انتقل المال إليه. فقال نعم فصلى عليه. هذا في أن إذا تحمل دين بعض الحاضرين صلى عليه الإمام، وهذا كان قبل اتساع الأمور، فلما وسع الله الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الناس من دون سؤال عليه الصلاة والسلام، ومتى ثبت عنده أنه عن الديون أقضاها من بيت المال عليه الصلاة والسلام، ولم يحوجهم إلى أن يضمنوها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فيظهر من هذه الآتي نسخ هذا الأمر، وأن الله لما وسع الأمور نسخ هذا الأمر وصار بيت المال يؤدي، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عنه ويقول أنا أولى بكل من نفسه، كما قال الله جل وعلا النبي ولا بيومنا من أنفسهم، فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي عنهم الحقوق التي عليهم إذا ماتوا ولم يكن عندهم وفاة كما في الرواية الآتية. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ولهذا سبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشتركون بيت المال وهذا واحد منهم، فإذا ماتوا عليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا أولى بكل من نفسه، ثم قال من مات وعليه دين هو علي، ثم مات وله مال أو ضيافة لورثته فلأطلقه ولم يترك وفاء. هذا يدل على أن إذا مات وليس عنده ما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم، وهذا فيما يظهر هو الأصح. الحديث أصح الحديث الثالث حديث غير أصح في هذا الباب، عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ويسبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشترك في بيت المال وهذا واحد منهم. فإذا مات وعليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا أولى بكل من نفسه، ثم قال من مات وعليه دين هو علي، ثم مات وله مال أو ضيافة لورثته ولو صلاحه ولم يترك وفاء. فهذا يدل على أن إذا مات وليس عندهما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم. وهذا فيما يظهر هو الأصح، الحديث أصح الحديث الثالث حديث غير أصح في هذا الباب، وليس هناك ما يدل على خلافه. قد ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل لما استجر اليهود والأنصار واختلفوا ولم يتيسر ما يثبت أن اليهود قتلوا عبد الله وده من عنده وانتهى المشكل. لهذا أيضا من الفوائد أن الضمان جائز وأنه نافذ وهو الشاهد للباب، فإن أبا قتادة ضمن وأمضن بأمانته. ذكر الشارع عن رواية البخاري عن سلمة إذا اكتوى عن دنارك الثلاثة، يحتمل أنها اثنان وبعض ثالث، فبعض حذف الكسر وبعض جمر الكسر. والشاهد أن النبي أمضى الضمان فدل على جواز الضمان. الحديث الرابع حديث أمن عن عمرو بن شعيب عن جد عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو لا كفالة بحد، وكما قال الشارع ضعيف كما قال البيهقي رحمه الله ضعيف، وحديث لا يثبت عند أهل العلم، ولكن يكفي في هذا ما تقدم من الأصول وهي أن الكفالة عقد فتدخل في عموم قوله أوفوا بالعقود، ولأن العقود الأصل فيها الإباحة، المعاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم وإيجاراتهم وغير ذلك الأصل فيها الإباحة، ما لم يوجد فيها ما يحرمه الشرع من ربا وغرض وجهالة واضحة، وإلا فالأصل في العقود الثبوت. ولهذا الصواب عند أهل العلم جواز الكفالة خلافا لما ذكر ابن حزم، فالمقصود أن الصواب إثبات الكفالة في الأعيان ولا بأس بذلك، إلا في القصاص والحدود فلا، لأن الكفيل لا حق عليه يقتل ولا حق عليه يقام عليه حد، فلا تجوز فيها الكفالات، بل يمسك من عليه الحق حتى يقتص منه وحتى يقام عليه الحد، إلا إذا سمح من له القصاص وهم مرشدون وأطلقوه فلا بأس. المقصود أن الكفالة في غير الحدود والقصاص لا منع منها من حيث الأصل، وهو قول من قالها والصواب. واختلف العلماء هل يبرأ الكفيل بفوت المكفول أو لا يبرأ، على قولين، منهم من قال يبرأ ومنهم قال لا يبرأ. ذهب جماعة من العلم لأنه لا يبرأ، اختاره الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله لا يبرأ، بل ما إذا مات فيلزم الكفيل أداء الحق الذي عليه إذا كان مكفولا للدين. وهذا والله أعلم محل تفصيل فيما يظهر، فإن قال كان الكفيل كفله وأطلق فالقول وجيه، أما إذا قال لا أنا ما أكفل إلا إحضاره فقط، أما اليوم ما أكفل الديون، إذا صرح بهذا فلا لك عليه، كان ميتا بريئا منه، وإذا حضر يحضره، أما إذا كان أطلق أو قال أنا كفيل به ولما عليه من الثوب يكون كفالة فيها ضمان. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب حال الكفالة وقضاء الحال بين الكافر وبين الكفيل والمكفول له، حيث ظهر من الكفالة ما يقتضي براءته من الدين فهو بريء إذا مات المكفول، وإن ظهر من الكفالة ما يقتضي أن المقصود وماله للمال حفظ المال لا يضيع فهو كفالة في ضمنها الضمان، فيلزمه ما عليه إذا مات أو عجز عن إحضاره. الله أعلم.
فرق بين الكفالة والضمان على هذا،
نعم
يجتمعان يعني الكفالة والضمان،
قد يجتمعان إذا قال كفيل به وبدينه الذي عليه كفيل ضامن أو دلت القرائن على ذلك.
الله، كان الأصل فيها إحضار الشخص،
نعم
هذا الأصل،
هذا هو الأصل فيها، نعم
يعني في غير الحدود مثلا،
نعم ولهذا قال من قال انها تسقط بالموت نم وكما قول لان احضاره ما عاد يمكن نم. ما فيه ليس في قدرة الكفيل وليس في اختياره ولا فائدة من إحضاره أيضا بعد الموت.
والذي يظهر في التفصيل يعني
والله الذي يظهر محل نظر يعني يقول بأن يلزمه ما عليه على اختيار الشيء التقليدي محل نظر من قال في قوله وأقول من مالك رحمه الله جماعة في نظر ينبغي التفصيل فيه إن وجد في القرائن ما يدل على أن تحمل الدين وإلا ما يلزمه إلا العين كما قال الجمهور والله نقول أكثر
يعني ما يلزم إلا
حضر العين إذا تلفت العين ما يلزم إلا
حضر هو مخير المال الضمير في
الرائي نعم
أقول ما هو مخير
من هو اللي مخير
هو الطلب يكون مخير مع
هذاك الضمان هذاك الضمان هذاك الضمان
اي نعم
الضمان هذا كلام كلام الكفاله
اذا ضمن طال
عمرك الكفاله الكفاله غير الضمان الضمان ضمان الديون اللي على الناس الكفاله احضار العين
هناك غاله تحضر هذا حظ الرجل وانا ضمان المال لا يسلم
ضمان غير الضمان شيء ثاني صاحب العقد طالب هذا وهذا هو مخير نعم
ما فيها كفاله
يطالب باحضار يطالب باحضار او تسليم عليه
ما فيها نص خاص الكفالة
لا ما أخر فيها نص صحيح فيما يغلب بعض الدين جاء في بعض الروايات ما يدل عليها ولكن ما يحضر الآن في لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وتواثقوا فيما بينهم وأصلح بينهم هذا أن كل واحد منهم يكفر الآخر ويؤدي ما عليه فيما ذكره من إسحاق وذكره جماعة فيما حصل بين الأنصار لما استقروا في المدينة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وتواثقوا على كل واحد يقل الآخر ويؤجم عليه يعني حصل بينهما هو شبه كفالة وضمان لكن إلى يحضر إلى أخذ الآن وذكر ابن إسحاق وذكره ابن هشام السيرة وأظن ذكره غيرهم وأظن الشيء في الشيء في الصحيح البخاري في مقدار المدينة راجع إن شاء الله راجع كيف هذا يتعلق بهذا
صلى الله عليه وسلم الذي استنبط أن ولي الأمر يعني يقضي الديون من الذي استنبط من العلماء
من بطال وجماعة حقا عن الجمهور ذكر الشارع نعم
نعم
بطال حتى شرح البخاري نعم
كمل عليه وهو ملي ثم قدر عليه أنه اختفى يعني
أفلس فيتحمل الكفيل الكفالة مثل ما تقدم فيها تفصيل إذا كفلها بما عليه من الدين صار ضميرا كافلا وإذا كفل العين فقط عليه إحضارك ما يلزمه المال ما يلزمه المال نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
اما بعد هذه الاحاديث 9 فكلها تعلق بالوكاله والشركه والاقرار. اراد المؤلف هذا رحمه الله بيان الاصول الداله على جواز الشركه وجواز الوكاله وجواز الاقرار وهذه كلها كلها جائزة بحمد الله بالإجماع، كلها ثبتت فيها الأدلة ولو كان جائزة بالإجماع والشركة في الجملة ما قد نرى تفاصيلها وتقاسيمها بالإجماع، والإقرار بالإجماع ثابت وتثبت به الحقوق، حقوق البني آدم وحقوق الله عز وجل، وكل الأدلة في هذا واضحة وظاهرة، وإجماع أهل العلم قائم على ذلك. فمن ذلك حديث أبي هريرة الأول يقول الله جل وعلا هذا الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خلف فأنتم بينهما، هذا يدل على أن الشركين مع الأمانة والاستقامة فالله معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته، هذا من المعية الخاصة مثل قول جل وعلا لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، فإن المعية الخاصة وهي عند أهل السنة تقتضي التوفيق والنصر والتأييد والإعانة والبركة، وهو سبحانه فوق العرش ليس معهم بإعانته واختلفهم بهم فهو فوق العرش جل وعلا، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو يراهم ويرى مكانهم وهو مع أهل طاعته بتوفيقه وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الشريكين ما دام على النصح والاستقامة وأداء الأمانة فهو بخير والله معهما بالتأييد والتوفيق، فإذا خان أو خان أحدهما نزعت البركة وفارقهما ربهما بما يحبو به من أدى الأمانة من توفيق وهداية، خان خالفهم بينهما يعني خرجت المعية الخاصة التي يحبو بها ويتفضل بها على أهل الأمانة. وليس هذا من باب التأويل، من باب البيان للمعنى والحقيقة لئلا يتوهم من لا بصيرة له من المعتزلة والجهمية وأشباههم من سار على سبيله في كثير من الأشياء كالأشعرية وغيرهم من خلاف الحق. المعية معيتان، معية خاصة تقتضي لطفه بمن هو معه سبحانه وتأييده وتوفيقه له، ومعية عامة تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة والرؤية وغير ذلك، وهذا من هذا الباب. والحديث الثاني حديث السائل عن السائل مخزومي فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وثناء وبرهان بأخي وشريكي، فيه أن الشريك كان معروف في الجاهلية وأقرها الإسلام، فالجاهليون كانوا لهم شركات في البيع والشراء وبأشياء أخرى من الأموال والعقارات، وأقرها الإسلام وبكت الإسلام، وفي هذا الثناء على الشريك الطيب وأن يرحبه ويحيى وفي بعض الزيادة كان لا يماني ولا يداري، إن كان ناصحا جيدا في شركه سمحا جوادا كريما ليس عندهم من الموارات والجدل ما يؤذي في شارك شريكه، وليس يداري في الحق بل يخذ الحق تماما ولا يكسبه شيئا. قال ابن عبد البر ان كان معمرين وكان من مسلمة الفتح. والحديث الثالث حديث مسعود في قصة اشتراكه مع عمار أما مع أسعد بن أبي وقاص كذلك، هذا يدل على الشركة شركة الأبدان، واختلف العلماء فيها على قولين، منهم من زادها ومنهم منعها، والصواب جوازها لأمرين، لهذا الحديث وما جاء في معناه، ولأن الأصل جواز الشركة هذا هو الأصل، والأصل جواز العقود الله يبقاه بالعقود هذا هو الأصل، فلا يمنع من الشركة شيء إلا بالدليل الذي يدل على أن الشركة فيها ربا فيها غرض تمنع، وإلا فالأصل جواز الشركة. فإذا شرك اثنان أو ثلاثة بأبدانهما يحتطبان أو يحشان أو يعمل عملا ويدرح بينهما فلا بأس، لأن هذا أصل أصيل في الشريعة، وهذا من هذا الباب سيد مسعود وعمار وسعد من هذا الباب. وحديث جابر يدل على الوكالة، هو أول حديث الوكالة يدل على الوكالة وأنه لا بأس بالوكالة، وهو محل إجماع، وقال صلى الله عليه وسلم خذ 15 وسقا، هذا يدل على أنه وهبه ذلك من باب الإحسان إليه، فجابر ذو عيال وليس من ذوي الأموال والتجارات، الرسول صلى الله لما بعث إلى خيبر أراد أن يستفيد من هذا المال لحاجته إلى ذلك. وفي إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتفقده أحوالهم ويتفقده أحوالهم ويحسن إليهم ويواسي هذا ويواسي هذا ويحسن إلى هذا حسب ما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن ولي الأمر يتفقد الرعية ويواسي بها الحاجة ويحسن إليه ويجب على هذا ويعطي هذا حسب ما تقتضيه الأحوال. وفي رواية زيادة في رواية زيادة فإن طلب منك آية فضل يدك على قوته، هذا يدل على أن يجوز العمل بالأمارات والدلائل تدل على صدق الوكيل أو صدق الرسول إذا بعث في شيء، وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره أو بين خازن ماله علامات يقول إذا جاءك مني أحد بعلبة كذا وكذا فأعطه مطلوبه أو صدقه أو كذا لا بأس، لأن هذه الأمور قد يحتاج إليها الناس، وأن يتيسر كتابة كل شيء، وألا تيسر كتابة أيضا يكون الوقت ليس في كتابة وليس عند الباعث من يكتب، فإذا أعطى الوكيل علامة يعمل بها فلا حرج في ذلك في التصرف. حديث الرابع الخامس حديث أروى البالغ وتقدم في البيع، شهر البيع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى النبي شاة ودينار رد عليه دينارا ورد وجاءت بالشاة فدعا له النبي ببركة البيع قال فكان لو اشترى تراب نرى بها فيه فسأل بأمانة وصدق رضي الله عنه وأرضاه قدم هذا البيع ومطلوب الوكالة. حديث ثابت رواه أهل السنن وروى البخاري رحمه الله في إسناد بعضه مبهم لكن العمدة على رواية أهل السنن فإنها عندها إسناد جيد، وأما البخاري فذكر في أثناء قصة والمقصود من رواية البخاري هو خبر الخيل ذكر فيه الخيل وأنواع الخيل وأن الخيل ثلاث وأن الخيل على ثلاث أنواع يرى من ستر ويرى من وزر ويرى من أجر كما تقدم. يأتي أثناء هذه الرواية بإسناد فيه مبهم وأنه وكله لا صارت صحيح وله شاهد أيضا كما تقدم حديث حكيم الحزام في قصة فروة. والحاصل أنه لا بأس بالوكالة في شراء الحي أضحية أو شراء حادث للأهل أو شراء أي مال لا بأس بالوكالة في ذلك، والوكيل عليه النصيحة وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. وفي هذا أن عروة تتصرف فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فالوكيل تصرف تصرفا ينفع الموكل فلا بأس إذا عن الله الموكل. فالرسول أمر إن اشترى شاتين ثم باع إحداهما فباع واشترى في جهاد فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أنه ليس هناك حد محدود للربح، فاشترى شاة بدينار ثم باع إحداهما بدينار، اشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليس فيها حد محدود. قد يشتري الناقة بكذا ويبيعها بأكثر، السيارة بكذا ويبيعها بأكثر، تغير الأسواق وتغير رغبات الناس، وليس حر في ماله ما لم يكن هناك أمر يخدع به الناس. إذا كان فيه يخدع به الناس بأن كانت تكون أسعار مضبوطة مقررة في بعض الأنواع فيخفي على الناس ذلك ويبيع عليهم بأكثر فلا يجوز، لأنه ظلم لهم إلا إذا بين قال الناس يبيعوا كذا لكن هذه السلعة أنا ما أبيعها بكذا، تبي تشتري مني أنا أبيع كذا وتحب تشتري من الناس فالناس يبيعون بكذا وكذا حتى لا يخدعوا ولا بأس. والحديث السادس حديث أيضا أبي هريرة في حديث جابر في ذبح في التوكيل من علي لحب البدن توكل عليا في ذبح بقية الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهدى 100 يوما حج الوداع فنحر منها 63 جدعة عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي فذبح فنحر البقية 37 هذا يدل على جواز التوكيل في ذبح الهدايا ذبح الضحايا وذبح يوكل الثقة ينوب عنك يوكل الثقة ينوب عنك في نحر هدايا لذبح ضحايا لا بأس بذلك. كذلك حديث أبي هريرة أيضا في قصة امرأة العسيف كذلك بعد عمر على الصدقة فيه التوكيل على عمر على الصدقات أيضا ولا بأس يبعث من ينوب عنك قبل الصدقات ويحفى الناس نخيلهم كما بعث النبي من يحرف على الخيبر نخيلهم فلا بأس وتوكيل خراصين وعد من ينوب عن ولي الأمر في قول الصدقات كل هذا لا بأس به. كذلك بعد من توكيل من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الأمر كالقضاة ونحوهم من يصلح لهذا الأمر حتى يسأل من رمي بفاحشة من رمي بالسرقة فإذا قرأ أمضى عليه الحد وقام عليه الحد كالقاضي وكالأمير وكغيرهما من يصلح لهذا الأمر. بعد الحديث جابر كذلك حديث أبي ذر وإن حق وإن كان مرة في الإقرار من حديث أبي هريرة في قصة العسيف الإقرار أيضا وهكذا في حديث أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود القصاص السرقة في كل شيء فالإقرار معتبر إذا كان المقر عاقلا مكلفا فإقراره معتبر الحد وفي غير الحج ويؤخذ به ولا يحتاج الى شهود متأقر أخذ بإقراره وقد فعل النبي هذا عليه الصلاه والسلام بما لا يحصى من الوقائع. نعم
لا
يكره الله. نعم
لا كان
مكرها اقر مكرها الاقرار معروف ان اقر مكرها لا يعتبر اكره بالضرب او بالتهديد من يظن فعله بذلك لا يعتبر لا بد ان يكون الاقرار سليما ليس فيه اقرار الا اذا دلت القرائن على صدقه لما اقر مثل ما فعل النبي في عمه فعيد بن اخطر لما جحد المال امر الزبير ان يمسه باعذار حتى يقل اذا كان هناك تهمه قائمه ودلائل وقرائن تدل على ان هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا باس لا باس ان يمس باعذار في حقوق بني ادم لا في الحدود لكن في حقوق بني ادم اتهم بانه سرق مال فلان قتل فلان فلا باس ان يسجن ولا باس ان يعذب على حسب حال التهمه في العذاب الذي يليس يناسبه حتى يعترف بالحق الذي اتهم به في قرائن ودلائل تدل على تهمته بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مس حي عم عيب العذاب حتى قرر منها وتبين يده هذه الخيبه فلعله جعل المال فيها فلما ذهبوا اليها وجدوا المال فيها. وكذلك تمتح الجبل منها فيها وجدنا بعاقب التهمه هذا يدل على ان ياتي هناك تهمه واضحه قرائن فلا باس بالعقاب لان لو اهمل الناس طاعت الحقوق فاذا جاءت القرائن قامت القرائن دال على صحة التهمة وأبى وجحد يعاقب حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الأمر الذي يستلم في هذا الشيء بالعذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجحود. نعم إن
شاء الله عليكم أن يرشد الغبن الظاهر يعني
ما يرد شرعي الصحيح عند العلماء أنه يعد عرفا الغبنة هذا يختلف حسب أحوال الأسواق والتجار وما يعدونه غبنا في العرف أو في الفن يرد إذا كان صاحبه مسترسلا يخدع أما إذا كان ما يعد غبنا عند أهل المعرفة في الأسواق على حسب البلدان واختلاف الناس هذا يختلف فإذا قال المعرفة إن هذا العادة أنه يغتفر ولا يبالغ مثل واحد في العشرة بعض الأحيان أكثر من هذا في كثرة الأموال وارتفاعات السعر صارت الأموال كثيرة يغتفر في الكثير ما لا يغتفر في القليل. نعم
قلنا أن نفاذة الشريكين يعني ملحق بالمعية
ما في تصريح خاصة
ما في تصريح بالمعية ما في تصريح
بالكلمة في المعنى هو في المعنى وفي المعنى مو معنى الاختلاط والامتداد
معروف
هذا هو معنى المعية. نعم
بالنسبة للتشبيهات الحديثة ما تعتبر قراءة للمبصمات
نعم
مثل المكتشفات الحديثة
بلى إذا جربت
البصمات
إذا جربت شيء يدل على صحة التهمة هذا مو محدود بشيء كل ما يدل على صحة التهمة يؤخذ به الإنسان. نعم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى 95 باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعاري. وعيال بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد هذا الباب العارية العارية من الأمور التي تقع بين المسلمين وغيرهم يرتفق بها وإما يتعاون به الناس من الجيران وغيرهم، وهي سنة وقربة وطاعة لما فعلها ابتغاء وجه الله جل وعلا لما فيها من التعاون. فقال في قوله جل وعلا ويمنعهم الماعون، قال بعضها لأنها العارية، لأن العارية ينتفع بها الجيران والأقارب، فبذلها للجار والقريب أمر مستحب ومشروع. قال بعضها أنها تجب عند الحاجة، لأن الله قال جل وعلا ويمنعون الماعون ذما له معرفا له، فدل ذلك على ذنب من قصر في هذا الباب ولم يساعد في حاجة إخوانه. ويقال عارية بالتشديد وعارية بالتخفيف، تخفف وتشدد، وهي بذل العين بالغير لينتفع بها ويردها، يقال عارية. بذل العين من سلاح أو ثياب أو غير ذلك لينتفع بها المعطاء ثم يعيدها إلى صاحبها فيقال لها عارية. أما ما دفع إليه ليحفظه هذا هو الأمانة والوديعة، أو وثيقة بدين هذا يقال لها الرهن. أما إذا كان يدفعه إليه لينتفع به هو المدفوع إليه ثم يعيده كالدلو والفأس والقدر والثوب والسلاح والميزان أشبه ذلك ما يحتاجه الجيران، هذا يقال عارية وعارية، وهي مستحبة ومشروعة وقد تجب عند الحاجة. إذا اضطر إلى جار وأنت مؤثر بها قد تجب، وبوجوبها قول قوي لظاهر من الآية الكريمة، لأن الله قال فهو المصلين الذين هم صلاة ينساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هو ذنب له بعيد. وقيل في الماعون إنه الزكاة، والأشهر الأول أن ما يحتاجه الناس من العوالي من فأس وخدر ونحو ذلك ما يحتاجه الجيران. واختلف العلماء فيها، هل هي كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، أو هي مضمونة دائما مطلقة، أو لا تضمن إلا بالضمان، على أقوال. والأرجح أنها كالوديعة لا تضمن إلا بالشر، فهي أمانة وديعة يؤتمن عليها صاحبها، لكن إذا شرط المعيد الضمان لزم الضمان لحديث صفوان بن أمية الآتي وحديث يعلى بن أمية الآتي، فهي وديعة لا تضمن، لو هلكت عند المستعيد لا تضمن إلا إذا كان صاحبها قد اشترط الضمان، قال شرط أنها تضمن أن تضمنها إن تلفت فلا بأس، الشرط صحيح. وإذا فالأصل أنها وديعة، هذا هو الأصل، لأن العبد مؤتمن عليها ومسموح لها بالانتفاع بها فلا يضمنها إلا بالشرط، إلا إذا تعدى أو فرط فيضمن كالأمانة كالوديعة، لو تعدى عليها المودع أو فرط فيها ضمن، لأن يعني الواجب عن حفظها، فهكذا العارية من باب أولى، إذا تعدى يعني أحرقها أو فرط فيها تركها في محل خطر ولم يحفظها ضمن. الحديث الأول حديث ثورة بن جندب رضي الله عنه ومن وسلمه قال هذه الذي ما أخذت حتى تؤدي، هذا يعم الأمانة الوديعة ويعم العارية ويعم الرهن ويعم الديون، يعم كل ما أخذه الإنسان أن عليها يؤدي، لكنه مجمل مطلق، فعلى كل من أخذ مالا لأخيه عليه يرد أو يرده إليه إذا كان ليس على سبيل الهبة وليس على سبيل البيع، وإنما أخذ على سبيل آخر كالوديعة والرهن والعارية فهذا عليه يرده. أما من ما أخذه هبة فليس عليه رده، لأن أخذه تملكا غير داخل في هذا، يعني عليه ما أخذت لقصد الرد والإعادة، هذا هو الذي المراد هنا حتى تؤديه يعني الى صاحبه. فعلى هذا يجب على المستعير وعلى المودع وعلى المرتهن رد ما اخذ الى صاحبه عند زوال المانع، عند قضاء حاجه من عاديه، عند طلب المودع وديعته، عند طلب الرهنه اذا اوفى الحق. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك، هذا يدل على وجوب أداء الأمانة كما تقدم، وأن على المؤتمن المودع أن يرد الأمانة طلبها صاحبها، لأنها عنده على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، فهي طلبها وجب ردها إليه لأنها ماله، وليس له أن يعوقه، وليس له أن يؤذيه، وليس له أن يفرط فيها أو يتعدى عليها. فالمسلمون شيء واحد، والله يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى المستأمن المودع أن يرد الأمانة سليمة محفوظة لا يتعدى فيها ولا يفرط فيها ولا يفعل فيها ما يؤذي صاحبها ولا يعوقه عنها ولا يردده ولا يماطل به، فعليه أن يتقي الله في ذلك ويعطيه حقه. ولا تخن من خانك، إذا خانك في شيء لا تخنه أنت في شيء، يبوء بإثمه وتسلم أنت من الإثم. وهذا يدل على أن الشخص الذي وقع في الخيانة لا يعاقب بخيانة أخرى، ولكن للمخون أن يطالب بحقه لهذا الذي خانه بالطرق الشرعية. أما أن يخونه في خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارها فليس له ذلك، بل يجب أن يحذر الخيانة وإن خانه آخر. فإذا مثلا والعياذ بالله زنى ببنته أو أخته ليس له يزنى ببنته أو أخته، وإذا بهته بشيء ورماه بشيء هو بريء منه ليس له يرميه بشيء هو بريء منه ويبهته ويخونه. لكن إذا خاله في المال لأن أخذ من ماله شيئا بغير علمه، كأن أخفى بعض الأمانة من لم ردها إليه كاملة وادعى أنه ليس له إلا هذا وأن هذه هي الأمانة، أو قدر على شيء من ماله فأخذه على وجه الخيانة، فماذا يفعل من فعل به ذلك؟ هل يتعدى على ماله من طريق الخيانة حتى يأخذ حقه؟ هذه مسألة خلاف، ويقال لها مسألة الظفر، والإنسان المخون المظلوم يظهر بشيء من المال الخائن المال الظالم، فماذا يفعل؟ على أقوال، أحدها أنه ليس له أن يأخذ شيء من ماله، بل إن كان عنده بينة طالب بالحق وطلب هذا الرجل أن يعطيه حقه، فإن لم يتيسر ذلك فله يمينه على الطريقة المتبعة في الدعاوى والخصومات وليس له سوى ذلك. والقول الثاني أنه له أن يأخذ من ماله ما يقابل ما خانه فيه مطلقا، إذا قدر على ذلك وغفل بشيء فله أن يأخذ من ماله بقدر ما أخذ منه قصاصا مطلقا. قالوا وهذا يحمل على الكراهة لا تخن لا, لا, لا على التحريم إذا كان له حق، وهذا فيه نظر لأن الله الحديث المنع والتحريم. وقول الآخر أنه يفصل في الموضوع تفصيل، فإن كان السبب ظاهرا جاز له يأخذ مقابل حقه، إذا كان السبب ظاهرا حيث لا ينسب إلى خيانة إذا أخذ حقه ولا يتهم بالشر ولا يذنس عرضه، لأن السبب ظاهر فله يأخذ. وله أمثلة مثل العبد إذا خانه سيده ولم يعطي نفقته وظلمه، مثل الأولاد والزوجة إذا لم يعطيهم الزوج وأبوهم حقه هم في عياله في نفقته فله يأخذ حقه من ماله ولو لم يعلم، ولا تسمى خيانة في الحقيقة ولا تذكر الحديث لأنها حق لهم فليست بخيانة، إنما أخذوا حقه المعروف. فالعبد على سيده نفقته، فإذا أخذ من ماله ما يكفيه في أكله وشربه ولباسه فلا حرج عليه ذلك ولا يلال، ولو عثر عليه وعلم ذلك منه ما ضره ذلك لأن سبب الحق واحد، كل شيء عليه ينفق على عبده. كذلك الزوجة وأولادها الصغار على والدهم أن ينفق عليه، فإذا قصر فهي غير ملومة، إذا أخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها السبب الظاهر. وفي هذا الباب قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان، فإنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شعر شحيح وأنه ما يعطيها كفايتها، فأذن لها النبي أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، صواب الشيخ من حديث عائشة. وهذا سبب الحق ظاهر. ومن ذلك الضيف إذا لم يعط حقه فله يأخذ من ماله من نزل بهم قدر القراءة كما قال حديث عقبة صحيح، لأن سبب الحق ظاهر. من ذلك المغصوب إذا غصبه على وجه الأشهاد، يعني عليه بين قد عرف الناس أنه غصبه، فله يأخذ المال ما قدر عليه من غير زيادة في مقابل ما أخذ منه. إذا كان الغصب معروف ظاهر بين الناس عليه البينة، حيث لو خاصم أو دعا عليه إذا الحق ظاهر لا يسبب فيه إلى خيانة ولا يسبب فيه إلى السرقة ولا يسبب فيه إلى تعدي، هذا وأشباهه جائز. وهذا هو الصواب رجح ابن القيم خمسة من تيمية وجماعة، وضابطه أن يكون سبب الحق ظاهرا بينا من جهة العبد والنفقة الزوجة والأولاد والضيف والمغصوب الذي عليه بينة ونحو ذلك. وشد ابن حزم فأتى بقول آخر وقال إنه يجب عليه وجوب أن يأخذ المال وجوب، وإن متى ترك ذلك أثم إلا أن يسامح أخاه، إلا أن يسامح عما أخذه منه، وإلا فيجب عليه يأخذ حتى يبلي أخاه من معرة الظلم، وهذا قول ليس بشيء عند أهل العلم. والحديث الثالث حديث عن أمية النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ دروعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عالية مضمونة أو عالية مؤداة؟ قال بل عالية مؤداة. هذا دل على أن العالية قسمة ظلما ولا ظلما، وهذا هو الصواب كما تقدم. المؤداة هي التي كالوديعة لا ظلما، والمضمونة هي التي يشترط ضمانها، لو اعتنفت ضمنها مطلقا. هذا هو الأرجح من الأقوال كما تقدم، أن تظلم بالضمان، تظلم بتضمين صاحبها المستعين، ولا تظلم بغير ذلك، لكون الرسول فرق بينهما وقال حق يعلى أنها مؤدة ولا يقوم مضمونة. قال في حديث الرابع حديث صفوان العاشر الرابع مضمونة، فدل ذلك على أنها تظلم بالضمان ولا تظلم بغيره. ويعلى كان مسلما فقال النبي هذا الكلام، وصفوان كان كافرا ذاك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة تأليفا له، وليستعين بهذا على أن يعطيه دروع لأنه محتاج إلى في الغزو وحنين، فقال له النبي مضمونة حتى يطمئن صفوان وحتى يؤديها، لأن يعني هذه محمد صلى الله عليه وسلم أمين، وهم كانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فلما قال أغصب يا محمد، يعني أهو خصب أو غصب هذا، المقصود أن هنا في موضع خبر مثل المحلوف أهو غصب أو الأخذ غصب، ويجوز النص من حيث المعنى غصبا أتغصبها غصبا، لكن ذكر أن هنا يقبل الرفض غصب لأن ساق نفسه غرر. المقصود أن هنا مرفوع على الخبر مثل المحلوف، ويجوز من حيث المعنى غصبا تأخذها غصبا تغصبها غصبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عالية مضمونة، خبره النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة وأنه لا بد أن يردها إليه، فدل ذلك على جواز ضمان العالية وأنه لا بأس بذلك إذا اتفق على ضمانها فلا حرج، لقصة صفوان ولحديث على المتقدم. وهذا هو أحسن الأقوال الثلاثة وأرجوها. والله أعلم. اللهم صل على محمد.
في العالية الآن في كل شيء، أو بس ما يكون بين الجيران مثلا من الأشياء التي يستعين أحدهم
لا ضروري، أنا عامة في كل شيء، كل شيء يحتاجه الناس
إذا طلب شيئا ثمينا
يستهل الحيوان، بدنا الحيوان من بني آدم خاصة بني آدم، وبعضهم أجهز حتى الحيوان حتى بني آدم من يعيره عبده أو يعيره جاريته ولا مانع من ذلك حتى بني آدم
على قول بالوجوب. نعم. إذا طلب شيئا ثمينا شعار شيئا ثمينا يخشى عليه مثلا أن ينقص أو يضيع،
فالأصل في هذا هو استحباب فقط، أما الوجوب هذا عند وجوب أن خشية الهلاك مثلا هذا هو محل الوجوب، لو كان مثلا استعار منه مثلا طلع منه فأسا أو شبهة لكتسب بها ما يقوته وهو مضطر إلى هذا الشيء، أو استعار سكينا ليذبح بها حيوان يضطر الى ذبحه او ما اشبه ذلك، يعني الاشياء الحاجات التي يضطر اليها الانسان تصورها قد يقع كثيرا، فاذا احتاج اليه شيء يضر المعيد والمستعير في اشد الحاجه اليه او في الضروره اليه فقدوه قبل القول. مثل ما يجب عليه اطعامه عند الضروره، هل يجب عليه ان ينقذه اذا كان هو مضطر او على خشيه الموت وعنده طعام عند فضله يجب ان يطعم ما ينقذه. نعم.
مساله الظفر يقول بالمنع يعني، والثاني الشبهه لئلا يتهم يعني،
لئلا يتهم لئلا ينسى بالخيانه لئلا يظن به الناس انه سرق. نعم. وخان الامانه.
هذا قول مطلق سواء
هذا قول مطلق
سواء السبب ظاهر او غير ظاهر.
هذا مطلق. نعم. لكن التفصيل اولى
الله يعني. إن أحطن في أمانة
ما
رجع عليها شيء.
نعم.
أحطن في أمانة.
نعم.
فلوس.
نعم.
حطيتها في صندوق جاء سارق وقص الباب وقص الصندوق.
هذا ما يسمى مفرط. ما عليه ضمان. ما عليه ضمان. إذا ما
فرط
ما عليه ضمان. أو واحد في جيبه وجاء من طر جيب على غفلة نائم أو كذا وكذا، فهم ما يسمى مفرط. نعم.